قلنا فلا يمنع من أخذها. ودليله يعني ما الدليل على ذلك؟ قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم هنا صنفين، أغنياء يقابلهم فقراء، أليس كذلك؟ إذن تؤخذ من الأغنياء، ومن هم الأغنياء؟ الذين وجبت عليهم الزكاة، سماهم النبي صلى الله عليه وسلم أغنياء، وترد إلى فقرائهم، هم الذين لم تجب عليهم الزكاة وسماهم النبي صلى الله عليه وسلم فقراء، وترد على فقرائهم. فالذي تؤخذ منه هو الغني، يعني الذي تؤخذ منه الزكاة هو الغني، كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. والذي ترد إليه هو المقابل له، ما هو؟ هو الفقير الذي لا يملك القدر الذي يملكه الغني الذي وجبت عليه الزكاة، أليس كذلك؟ القدر الذي يملكه الغني. وإلى هذا ذهب الحنفية وغيرهم، إذن لو سألك سائل من هو الفقير؟ الفقير كل من لم يملك النصاب، هذا هو الفقير. والمسألة خلافية، لكن هذا هو الراجح، لأننا لما وجدنا الحنابلة رحمهم الله جعلوا الفقير، وهذا به حديث، لما جاء ذاك الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونهاه عن المسألة فقال يا رسول الله من الفقير؟ فقال من لم يكن عنده، وذكر عدد معين، قالوا هذا هو. لكن نقول قد جاء ما هو أشد من هذا الحديث، جاء من لم يملك قدر عشاء وغداء، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فهل تقولوا عن هذا فقير؟ فلماذا جعلتم هذا العدد ولم تقيدوا بما هو أقل؟ وضح لكم؟ والأصل في التقييد الأخذ بالأقل. فلما وجدنا أن النصوص فيها ما هو بعدد بخمسين أوقية وبأربعين أوقية، ووجدنا قدر العشاء يعني ما يكفي في يومه، رجعنا إلى الأصل من مقابلة الغني مع الفقير، ووجدنا أن الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ قد قابل الأغنياء بالفقراء، فسمى من وجد عنده مال أو النصاب للزكاة غني، وقال بالفقراء ماذا؟ وترد إلى فقرائهم. فعلمنا بذلك أن هذا ينقسم إلى صنفين فقط، غني وفقير. فالغني من ملك النصاب يقابله الفقير، وانتبهوا لقاعدة تبيين هنا، الحاجة قائمة ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، فما قال له إلا إذا كان يملك كذا فأعطه، وإذا لم يملك كذا لا تعطه. لا، وضح لكم؟ فلما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذ وأبا موسى إلى اليمن أخبرهما بهذا، فدل هذا على أن الفقير والغني هو ذلك، عرفتم؟ وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم الذي دل عليه الدليل. أما الأقوال الأخرى فتجد فيها ما فيها، فلا تخلو من رد وانتقاض واعتراض. فلهذا قلنا إن الصواب ما ذهب إليه الحنفية رحمهم الله. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى فأما الفقراء، قال فعن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي، لا تحل الصدقة، انتبه، لا تحل الصدقة لغني يقابل الغني الفقير، أليس كذلك؟ من هو الفقير؟ بيناه لكم. فدل هذا على أن الصدقة لا يجوز أن تعطى لمن؟ للأغنياء. قال ولا لذي مرة سوي، يعني القوي المتكسب لا تجوز له الزكاة، وهذا سيأتي بيانه إن شاء الله. ولا لقوي متكسب، يعني يستطيع أن يجمع من قوته وكده وسعيه فهو لا يحتاج إلى الزكاة وعنده ما يكفيه، وضح لكم ذلك، فإنه لا يعطى، وهذا سيأتي دليله إن شاء الله. قال وعن عبيد الله بن عدي بن الخيار أن رجلين أخبراه أنهما أتيا النبي صلى الله عليه وسلم يسألانه من الصدقة، فماذا قال؟ فقلب فيهما بصره، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أخذ يقلب بصره في هذين الرجلين، فرآهما جلدين يعني قوياء، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال إن شئتما أعطيتكما، يعني إن أردتما أن أعطيكما من هذه الزكاة أعطيتكم، ولا حظ فيها لغني، انتبهوا، إن كنت غني فلا حظ لك فيها، ولا لقوي مكتسب، وإن كنت من الذين يستطيع أن يجمعوا المال فإن الإسلام لا يدعو إلى الكسل، بل يدعو ويحث على ماذا؟ على السعي وعلى الكد والبحث. فإن كنت من هؤلاء أو من الصنف الأول وهم الأغنياء فإن الصدقة لا تحل لكما، وضح لكم؟ قلنا مسألة هل يجوز للغني أخذ الصدقة؟ هل يجوز للغني أخذ الصدقة؟ نعم يجوز، لكن في حالات ضيقة. ما هي الحالات؟ حالات بينها النبي صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة، لا تحل الصدقة لمن؟ لغني، ثم استثنى منهم النبي صلى الله عليه وسلم لأن إلا ذات استثناء، إلا لخمسة، من هم؟ قال لغاز في سبيل الله، الذي يغزو للجهاد لأنه سيأتي وفي سبيل الله، أليس كذلك؟ وهذا وإن كان غني فإنه يعطى حتى يتجهز ويجهز لماذا؟ للغزو، وهو غني؟ نعم وهو غني يعطى. إذن حلت له الصدقة؟ حلت له الصدقة رغم غناه، وضح لكم؟ إلا الصنف الأول من؟ لغاز في سبيل الله، يعني الغازي في سبيل الله فإنه يعطى من الزكاة وإن كان غني حتى يتقوى المسلمون على الكفار بهذه الزكاة في قتالهم. إذن يجوز إعطاء الغني الذي هو مجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى، أو لعامل عليها، وهذا سيأتي كما بين الله سبحانه وتعالى والعاملين عليها، والعامل وإن كان غني يعطى؟ نعم يعطى. ما الدليل؟ هذا هو الدليل، حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة، وهذا استثناء، والاستثناء دليل التناول، فتناول هذا الاستثناء هؤلاء الخمسة من الغني فأخرجه. إذن الأول لغاز في سبيل الله فإنه يعطى رغم أنه غني، الثاني لعامل عليها، وسنبين إن شاء الله من هم العاملون عليها بالتفصيل، فهذا العامل على هذه الزكاة وهو الذي يجمع الزكاة ويتعب في جمعها فهذا يعطى رغم أنه غني، نعم رغم أنه غني يعطى، أو لغارم، أو لغارم يعني رجل أصابته ديون ومعه الآن المال، لكن هذا المال الذي معه ووجبت فيه الزكاة لا تكفي أصلا لسد ديونه، يعطى ولا ما يعطى؟ يعطى. لماذا؟ لأن هذا دخل في صنف ماذا؟ دخل في الغارمين، إذن يعطى. هذا الرجل من؟ الثالث. الأول بغاز في سبيل الله، الثاني بعامل عليها، الثالث بغارم. نعم الغارم يعطى، وبينت لكم الصورة. وقد تكلمنا على مسألة مسائل كثيرة في أصول الفقه بخصوص هذه المسألة. أو لرجل اشتراها بماله، أو لرجل اشتراها بماله. ما معنى ذلك؟ أنت فقير مستحق للزكاة، فأعطيت زكاة العنب، فأنا أتيتك وقلت لك هذه الزكاة التي أعطيتها أنا أريد أن أشتريها بمالي، فأدفع لك مال مقابل ماذا؟ هذا العنب. اشتراها ولا ما اشترى؟ اشترى هذه الصدقة، أليس كذلك؟ هي أصلا هذه صدقة عند هذا الفقير، لكن أنا ذهب وأنا غني أريد هذا العنب الذي أنت أخذته، فجئتك فقلت أعطيك مقابل هذا العنب ماذا؟ مال. إذن أنا اشتريت هذه الصدقة؟ نعم اشتريت هذه الصدقة. وضح لكم؟ فاستثنى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل الرابع. أو لرجل كان له جار مسكين، فتصدق على المسكين. أو لرجل كان له جار مسكين فتصدق على المسكين فأهداها المسكين للغني، يجوز أن يأخذها؟ نعم يجوز. وضح لكم؟ يعني جارك فقير وأعطي من الزكاة، فجاءك هذا الفقير فقال يا جاري أنا جاءني مثلا من الرطب كذا وكذا زكاة، هذه هدية مني لك، فأخذها. هو أخذ وهو غنينا، لكن أخذها على أساس أنها هدية. وضح لكم؟ هؤلاء الخمسة هم الذين يجوز لهم أن يأخذوا الزكاة رغم أنهم أغنياء، أما فيما عداهم فلا يجوز. وضح لكم؟ الصنف الأول هو لغاز في سبيل الله، الثاني لعامل عليها، الثالث لغارم، الرابع لرجل اشتراها بماله، الخامس لرجل كان له جار مسكين فتصدق على المسكين فأهداها المسكين للغني. وهذا الحديث في صحيح أبي داود رقم 40,400. إلى هنا واضح؟ إذن نحن ما زلنا نتكلم على مسألة الفقير، وقلنا يستثنى في جواز إعطاء، لأنه يقابل الفقير ما هو؟ الغني. فقلنا يستثنى في إعطاء الغني إذا كان من هؤلاء الخمسة، فإنه يجوز له أن يأخذ الصدقة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى هؤلاء الخمسة. مسألة أخرى، الحديث الذي ساقه المصنف فيه دليل على أن القوي المكتسب، يعني الذي يكتسب المال، لا يعطى من الزكاة كالغني. يعني لو جاءك رجل يريد من الزكاة وترى من هذا الرجل أنه قوي، ولا يكفي أنه قوي، لأن هناك قيد آخر وهو مكتسب، يعني يكتسب ووجدت له حرفة ويستطيع أن يكتسب منها المال، لكن ما شاء الله لو كان هذا الرجل ضخم لكن ما يجد ما يعمل به ولا يجد عمل حتى يسد به حاجته، هل يعطى؟ نعم يعطى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين القوي ما سكت المكتسب، وهذا بيان وقيد لهذا القوي. فإن كان قوي مفهومه مفهوم المخالفة، إذا كان قوي غير مكتسب فلا شك في إعطائه. لماذا؟ لأنه لا يجد ما يكتسب به المال فهو فقير، وضح لكم؟ وهو يجوز أن يعطى له من هذه الزكاة. إذن هذا القيد مهم، وهو قوي مكتسب. وضح لكم؟ إذن ليس كل قوي يأتي وتراه ما شاء الله ضخم تقول خلاص ما نعطيك، لا. إن علمت أن هذا الرجل مكتسب وتبين له أنت أراك أنك رجل قوي، فهل أنت لك حرفة تكتسب منها ولك؟ قال لا والله ما أجد. قلنا له خذ. إن قال لا أنا لي حرفة وأكتسب منها وهذه تسد الحاجة وزيادة ولا أحتاج إلى أحد، نقول له لا تعطى. لماذا؟ لأنك قوي مكتسب، والنبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا الرجل لا يعطى. وضح لكم؟ وسيأتي اصبر، وسيأتي كلام الخطابي الآن. قال الخطابي في معالم السنن في المجلد الثاني في 53 على هذا الحديث، حديث الذي ذكره المصنف، وهذا الحديث أصل في أن من لم يعلم له مال فأمره محمول على العدم. انتبه إلى كلام الإمام الخطابي، قال هذا الحديث أصل في أن من لم يعلم له مال فأمره محمول على العدم، لأنه ما أتى يطلب إلا لأنه لا يجد، هذا هو الأصل. وفيه أنه لم يعتبر في منع الزكاة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنه لم يعتبر في منع الزكاة، أنه لم يعتبر في منع الزكاة ظاهر القوة والجلد، أنه لم يعتبر في منع الزكاة ظاهر القوة والجلد دون أن يضم إليه الكسب. لا بد من أن يضم إليه أن هذا الرجل يجد ما يكتسب به المال، أما إذا لم يجد فلا. قال دون أن يضم إليه الكسب، فقد يكون من الناس من يرجع إلى قوة بدنه ويكون مع ذلك أخرق اليد لا يعمل، يعني لا يجد عمل. هو صحيح أنه قوي البنية، لكن هذا المسكين ما يجد عمل، ماذا نفعل؟ هل نقول خلاص أنت قوي ما نعطيك؟ لا، هو لو وجد حرفة لعمل فيها لكن ما يجد. وضح لكم؟ فمن كان هذا سبيله لم يمنع من الصدقة بدلالة الحديث. واضح؟ من كان هذا الرجل لا يملك إلا هذه القوة بس فقط، ولا يملك ما يكتسب به المال، فإنه لا يمنع من ماذا؟ من الزكاة بدلالة الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال القوي المكتسب. وقال البغوي في شرح السنة، انتهى كلام الخطابي. وقال البغوي في شرح السنة في المجلد السادس في 82 كقول الخطابي، ثم قال وإذا رأى الإمام السائل جلدا قويا شك في أمره، يعني هذا الفقير جاءك وقال لك أريد من مال الزكاة وأنت شككت هذا الرجل هل له كسب وعنده مال يكفيه وزيادة أو لا، فإن شككت أنذره، أقول له انتبه، الزكاة لا تحل لغني، لا تحل لقوي مكتسب، فإن كنت قوي مكتسب فإياك أن تأخذها. فإن قال لا أنا ما عندي، قلنا له خذ. لهذا قال البغوي: قويا شك في أمره وأنذره وأخبره بالأمر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن زعم أنه لا كسب له، قال أنا ما أملك شيء، لا أملك كسب حتى أمنع من الزكاة، قال فإن زعم أنه لا كسب له أو له عيال، وأظن أن هذا هو سؤالك الذي سيأتي، أو له، أظن هذا سيكون الجواب ربما، أو له عيال لا يقوم كسبه بكفايتهم، قبل منه وأعطى، قبل منه وأعطى، قبل منه أي الإمام وأعطى. وضح لكم؟ فإن قال صحيح أنا قوي مكتسب لكن هذا المال لا يكفيني ولا يكفي عيالي، يعطى أو ما يعطى؟ يعطى. وضح لكم؟ لأن هذا لا يجد ما يكفيه. هذا هو سؤال؟ ما هو؟ نعم، قلنا إن يمكن نحن قلنا الفقير بينا ما هو، هو الذي لا يملك النصاب، ثم أخرج النبي صلى الله عليه وسلم أضف على ذلك وإن كان لا يملك النصاب لكن كان قوي مكتسب خرج، عرف، وإن كان فقير فهو لا يعطى، كما أخرج النبي صلى الله عليه وسلم من الأغنياء خمسة ولا فرق، واضح؟ فهذا القوي المكتسب الذي يجد ما يكفيه ويكفي عياله وزيادة فإنه لا يعطى لهذا النص. أما إذا قال أنا صحيح أنني قوي ومكتسب لكن المشكلة أن هذا المال لا يكفيني ولا يكفي أبنائي، فنقول له خذ. لماذا؟ لأن هذه الزكاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أوساخ الناس، فلا ينبغي للإنسان أن يجري خلف الزكاة بل عليه أن يهرب من الزكاة، عرفت؟ إلا إذا احتاج وكان من الأصناف الثمانية كما سيأتي إن شاء الله بيان ذلك. إذن بينا لكم ما معنى الفقير، وبينا لكم من الذي يستحق وهو غني، وبينا لكم من الفقير وإن كان لا يملك النصاب لكن عنده ما يكفي وهو قوي مكتسب فإن هذا لا يعطى إذا كان هذا المال يكفي وزيادة هو وأبناؤه. واضح لكم؟ ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما المساكين، هذا هو الصنف الثاني، من هم المساكين؟ قال: فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس المسكين، انتبه، ليس المسكين بهذا الطواف الذي يطوف على الناس، ليس المسكين بهذا الطواف الذي يطوف على الناس فترده اللقمة واللقمتان، فترده اللقمة واللقمتان. ليس هذا هو المسكين، من هو المسكين يا رسول الله؟ والتمرة والتمرتان، أيضا ليس هذا المسكين الذي يأتي إلى الناس ويطلب من هؤلاء الناس، ليس هذا المسكين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قالوا فما المسكين يا رسول الله؟ يعني من هو المسكين؟ أخبرنا. إذا لم يكن هذا هو المسكين الذي يطوف على الناس وترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، إذا من هو؟ قال: الذي لا يجد غنى يغنيه، يعني لا يجد مال يغنيه، ولا يفطن له فيتصدق عليه، لا يفطن له فيتصدق عليه، ولا يسأل الناس شيئا، ولا يسأل الناس شيئا. وضح لنا النبي صلى الله عليه وسلم من هو المسكين. لهذا اختلف العلماء في مسألة الفقير والمسكين كلام طويل جدا، وهذا الحديث واضح بين النبي صلى الله عليه وسلم من هو المسكين؟ قال الذي لا يجد غنى يغني، هذه صفة من صفاته. وأيضا ولا يفطن له فيتصدق عليه، أولا هو ليس بغني هو فقير، إذن جمع صفة الفقر. ورغم ذلك لا يخرج أمام الناس بأنه فقير، بل يخرج أمام الناس بأنه غني لأنه متعكف لا يسألون الناس الحافة، فهو يظهر أمام الناس أنه لله الحمد مكتفي. واضح؟ قال ولا يفطن له فيتصدق عليه، لماذا لا يفطن له؟ لأنه يظهر أمامهم أنه غني. ولا يسأل الناس شيئا، ولا يقول أعطوني أعطوني، بل يسكت إن جاءه شيء قبل وإن لم يأته سكت. هذا هو المسكين. قلت قال الشوكاني وفي الحديث دليل على أن المسكين هو الجامع بين عدم الغنى، يعني هو ليس بغني إذن هو فقير أليس كذلك؟ إذن هو جمع صفة الفقر وعدم تفطن الناس له، هذه صفة ثانية، وهي أن الناس لا يفطن له ولا يعلم أن هذا فقير لما يظن به لأجل تعففه وتظهره بصورة الغنى، يعني يظهر أمام الناس أنه غني رغم أنه فقير، لهذا المسكين يختلف عن الفقير في هذه الصفات. من عدم الحاجة، يعني يظهر أمام الناس بصورة الغنى من عدم الحاجة، ومع هذا فهو مستعفف عن السؤال، ورغم ذلك لا يسأل رغم أنه محتاج فقير، لكن المسكنة أسكنته وجعلته لا يسأل. واضح لكم؟ لأنه مسكين فهذه المسكنة أسكنته عن سؤال الناس، فبقي لا يسأل الناس رغم فقره. قال إلى قوله فيقال المسكين من اجتمعت له الأوصاف المذكورة، المسكين من اجتمعت له الأوصاف المذكورة في الحديث، والفقير من كان ضد الغني. واضح؟ إذن كل مسكين فقير، وليس كل فقير مسكين، أليس كذلك؟ فهذا المسكين الفقر موجود فيه، لكن رغم ذلك لا يسأل الناس ويتظاهر أنه ليس بحاجة. أما الفقير فهو من كان ضد الغنى، عرفتم؟ ولا يجمع الصفات الأخرى، فإن اجتمعت مع الفقر أو اجتمع مع الفقر صفة عدم سؤال الناس وصفة عدم التظاهر أمام الناس بالفقر، فهذا يسمى مسكين. وبهذا يحل الإشكال الطويل العريض في مسألة خلاف الفقير والمسكين. هذا الحديث فصل في المسألة أليس كذلك؟ وهو كما يقال حل لهذا الخلاف. فهنا من جمع الفقر مع هاتين الخصلتين فيقال له مسكين، ومن عدم إذا عدم هذا الرجل أو عدم هذا الرجل هاتين الخصلتين فيقال له فقير. عرفتم؟ هذا هو الفرق بين الفقير والمسكين. فيقال إلى قوله والفقير من كان ضد الغنى، إلى قوله فيقال لمن عدم الغناء فقير، ولمن عدمه مع التعفف عن السؤال وعدم تفطن الناس له مسكين. الآن أنتم أخذتم هذا الراجح بأسلوب يسير، وإلا لو قرأتم الكتب تجدوا كل فترة سائل في هذه المسألة خلاف طويل، لأنهم بعضهم يقول الفقير أشد حاجة من المسكين. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى وصف المساكين الذين هم أصحاب السفينة لأنهم مساكين، أليس كذلك؟ ورغم ذلك عندهم سفينة، فهؤلاء قالوا عندهم سفينة وهم مساكين، إذن لا يلزم أن يكون المسكين ليس عنده شيء، وليس هذا بصحيح على إطلاقه. واضح؟ لأن التفصيل الذي بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم وهو أن يكون فقير مع هاتين الصفتين فهو الفقير أو فهو المسكين، لأننا بينا قد يملك الرجل هذه السفينة ورغم ذلك هو فقير يستحق الزكاة، لأن هذا من المال المستخدم كالسيارة مثلا، أليس كذلك؟ كالمنزل، فليس فيه دليل، والكلام في ذلك طويل جدا. لكن حديث النبي صلى الله عليه وسلم واضح في أن المسكين هو من جمع مع الفقر ماذا؟ خصلة عدم إظهار الفقر للناس وعدم سؤال الناس، فهذا يسمى مسكين. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم تعوذ من ماذا؟ من الفقر، ولم يتعوذ من ماذا؟ من المسكنة، بل جاء في حديث أنه دعا أن يحشر مع المساكين. وضح لكم؟ فهذا يدل على أن المسكين فيه ما هو تعفف وإظهار للناس أنه ليس بحاجة إليهم. قال انتهى كلامه رحمه الله، راجع النيث في المجلد الرابع في 88 و100. وقال الخطابي في معالم السنن في المجلد الثاني في 52 وفي الحديث دليل على أن المسكين في الظاهر، انتبه الآن إلى دقة الإمام الخطابي ماذا يقول، يقول وفي الحديث دليل على أن المسكين في الظاهر عندهم، عند من؟ عند الصحابة، والمتعارف لديهم هو السائل الطواف، هكذا ظن الصحابة. لهذا لما جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم قال لا، ليس كما تظنون، ليس المسكين الذي يطوف على الناس ويسأل تمرة وتمرتين، لا، أليس كذلك؟ فلهذا رد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا ليس بمسكين، المسكين هو كذا وكذا وكذا. واضح؟ يعني لما نفى، اكتبوا حتى يتضح لكم هذا، صلى الله عليه وسلم المسكنة عمن يطوف ويسأل، دل هذا على أن هذا هو المتعارف عندهم، يعني عند الصحابة، أليس كذلك؟ لأن نفي النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أنهم كانوا يعتقدوا ذلك، فقال لا، ليس كما تظنون، ليس كما تظنون، عند الصحابة في تعريف المسكين وهذا الذي كان عندهم، فصحح لهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا ليس بمسكين، بل المسكين، ثم بينه لهم هو كذا وكذا وكذا، أليس كذلك؟ وكلام الخطابي مستقيم. نكمل كلامه رحمه الله. قال: وإنما نفى صلى الله عليه وسلم عنه اسم المسكنة لأنه بمسألته تأتيه الكفاية، وقد تأتيه الزيادة عليها، وقد تأتيه الزيادة عليها، فتزول حاجته ويسقط عنه اسم المسكنة. اكتبوا سأشرح لكم هذا. وإنما تدوم الحاجة والمسكنة، وإنما تدوم الحاجة والمسكنة ممن لا يسأل ولا يفطن له فيعطى. وضح لكم؟ يعني ماذا يقول الإمام الخطابي؟ يقول المسكين ليس كما تظنون، لأن هذا سيتزول عنه مسألة الفقر بسؤاله، والمسكنة لا شك أنها من باب أولى تزول. لماذا؟ لأن المسكين فيه زيادة ماذا؟ تعفف، وهذا أصلا لم يتعفف في عدم السؤال. فهذا الذي يسأل قد يأتيه المال بسؤاله، فعندما يأتيه المال خرج عن الفقر والمسكنة وصار غني، أليس كذلك؟ فهو لا يحتاج. أما المسكين هو الذي لا يفطن إليه، لهذا هو مسكين، لا يعرف بأن هذا فقير. لماذا؟ لأنه متعفف عن السؤال ولا يظهر أمام الناس بأنه فقير. فلهذا هذا هو تعريف المسكين. إذن الفقير والمسكين. ما تعريف الفقير؟ الفقير بيناه لكم، هو ضد الغنى. ما هو المسكين؟ المسكين هو الفقير، وجمع مع ذلك عدم سؤال الناس وعدم إظهار الفقر أمام الناس، فهذا يطلق عليه مسكين. فإن زالت هاتان الخصلتان فيقال له فقير. وضح لكم؟ ثم قال المصنف رحمه الله تعالى ثالثا: وأما العاملون عليها. إذن الآن عرفنا من هو الفقير. نعم، احنا بينا هذا، قلنا هذا التقييد ليس على سبيل الاطلاق. انت ما حضرت من البداية؟ لا ما اظن. ايه هذا هو. بعد هذا ان شاء الله نبين لك، لانني بينت ان بعضهم قيد كالحنابلة، قالوا ب40 او ب50 اوقية كما جاء في الحديث، وقلنا ان هذا التقييد لا يصلح، لانه جاء يكفيه ما يغذيه ويعشيه، فكيف تقيد بال40 وتترك ما يغذيه ويعشيه؟ فقلنا إن الصواب هو قول الحنفية رحمهم الله، وهو أن الفقير من لم يملك النصاب، أليس كذلك؟ هذا هو الفقير. فكل من لم يملك النصاب جاز أن يعطى، بشرط أن لا يكون ممن قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم قوي مكتسب تكفيه هذه الأموال التي يجمعها له ولعياله، يعني زيادة لا يحتاج، ورغم ذلك يسأل. أما لو كان هذا القوي المكتسب لا تكفي هذه الأموال ولا تغطي ما يحتاج إليه، فلا شك أن مسألة الفقر منطبقة عليه ويعطى من الزكاة. عرفتم؟ هذه هي الصورة التي تتضح لكم. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما العاملون عليها. لأن هذا الحديث الذي قد ذكر معك إنما هو في رد السؤال، وتكلم عليه العلماء فقالوا هذه الأحاديث إنما هي في بيان عدم المسألة إذا كان يجد ما يكفي غداء وعشاء، وليس معنى أنه لا يعطى من الزكاة. عرف؟ هكذا قال العلماء، وهو جمع حسن حتى تلتئم جميع النصوص. فلهذا نحن قلنا لا يستدل بهذين الحديثين في تقييد الزكاة. ثالثا: وأما العاملون عليها فهم الجباة والسعاة. فهم الجباة والسعاة، الجباة الذين يجبوا هذه الأموال، جب الشيء جمعه، والسعاء الذين يسعوا في جمع هذا المال. فهؤلاء يعطوا ولو كانوا أغنياء، ولو كانوا أغنياء، لأننا بينا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الخمسة الذين يعطون الزكاة وهم أغنياء. قال يستحقون منها قسطا على ذلك، يعني يعطون جزء. ما دليل ذلك؟ الدليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قد بيناه وقد مر معنا في ما مضى، بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم بأن الزكاة تعطى لمن؟ للخمسة، ومنهم هؤلاء. إذن هذا أول دليل. أيضا قال المصنف ولا يجوز أن يكونوا من أقارب رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتبهوا لهذه المسألة، لأن ما شاء الله تجد يقول أنا هاشمي، نقول جميل، لكن احذر، إذا قلت أنك هاشمي لا تجوز لك الزكاة، لا تفرح، عرفتم؟ فهذا النسب وإن كان هو نسب شريف، لكن ما يغني عند الله سبحانه وتعالى إذا لم تكن على الطريق المستقيم شيء. لماذا؟ إذا كانت فاطمة وهي أقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم يا فاطمة سليني من مالك ما من مالي ما شئت، فإني لا أغني عنك من الله شيئا، وهو رسول الله وهي بنته صلى الله عليه وسلم، ورغم ذلك ما أغنى عنها من الله شيء. لماذا؟ تسعى وتعمل حتى تصل. أما أنك تتكل تقول أنا والله نسبي كذا وتظن أنك ستنجو بالنسب، لا، الأنساب والأحساب كلها يوم القيامة تتقطع، كما بين ذلك الله سبحانه وتعالى بأنه لا نسب بينهم يوم القيامة أبدا، لا توجد لا أنساب ولا أحساب، ما ينفعك هناك إلا العمل الصالح بعد رحمة الله سبحانه وتعالى. أما النسب والحسب فهذا لا ينفع يوم القيامة، عرفتم؟ قال ولا يجوز أن يكونوا من أقارب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين تحرم عليهم الصدقة. هو هذا الحديث الآن الذي يستدل فيه حكمان. الحكم الأول بأنه يجوز أن يعطى العامل على الزكاة، الحديث الذي سيأتي. والحكم الثاني لا يجوز أن يعطى أقارب النبي صلى الله عليه وسلم، وسنبين منه. قال لما ثبت في صحيح مسلم عن عبد المطلب ابن ربيعة ابن الحارث أنه انطلق هو والفضل ابن عباس يسألان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليستعملهما على الصدقة، فقال يا رسول الله استعملنا على الصدقة، فماذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، ما العلة؟ إنما هي أوساخ الناس. ما معنى أوساخ الناس؟ لأن هذه طهرة، كما قال تعالى خذ من أموالهم صدقة، لماذا؟ لتطهرهم بها وتزكيهم، واضح؟ تطهرهم، إذن هي تطهر هذا المال، وإذا كانت طهرة فكيف تأخذ هذه الأموال التي هي أوساخ الناس؟ أليس كذلك؟ إذن هي من أوساخ الناس كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا لا ينبغي على الإنسان أن يجري خلف الزكاة، وإنما إذا بلغت به الحاجة وكان من أصناف الثمانية وكان محتاج فإنه يأخذ، لأنه أهون وأحسن إليه من أن يسأل الناس ويطلب الناس، واضح؟ ولكن معطي من الصدقة العامة فهو أولى بالأخذ من الزكاة، لأن الزكاة أوساخ الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وضح لكم؟ ماذا؟ يلا أذن حتى نكمل البحث. حياك الله. قال إنما هي أوساخ الناس، إذن هذه الزكاة كما بينت لكم أوساخ الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قلت قال الإمام النووي
في شرح مسلم قال الإمام النووي في شرح مسلم في المجلد السابع في 50 و200 عن هذا الحديث فيه دليل على أنها محرمة، يعني على من؟ على آل محمد، سواء كانت، فيه دليل على أنها محرمة يعني على آل محمد صلى الله عليه وسلم، سواء كانت بسبب العمل أو بسبب الفقر والمسكنة وغيرها من الأسباب الثمانية. أبدا، حتى لو دخلوا في الأصناف الثمانية لا يعطوا من الزكاة، عرفتم؟ وهذا هو الصحيح إلى قوله وهذا هو الصحيح عند أصحابنا. قال الشوكاني في النيل في المجلد الرابع في 96 و100 وإليه ذهب الجمهور. إذن هذا مذهب جمهور أهل العلم، قالوا إن آل محمد صلى الله عليه وسلم أبدا لا يعطوا من الزكاة ولو اجتمعت هذه الأصناف الثمانية فيهم لا يعطوا. وضح لكم؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين العلة إنما هي أوساخ، إذن هذا الوسخ لا يعطى منه أبدا بأي حال من الأحوال، لأنه قال لا تحل أبدا لنا، إذن هي محرمة عليه. مسألة لا هذا سيأتي زكاة الهاشمي للهاشمي، هذا سيأتي إن شاء الله. المشكلة أنكم تستعجلوا الحوادث، لما أنتهي من البحث بقي أمر لم أعطيكم إياه، اسألوا. اعلم أن عبد مناف له 4 أولاد، حتى نوضح لكم المسألة ثم نتفرع، وهم هاشم والمطلب ونوفل وعبد شمس. وعبد شمس، إذن هؤلاء 4 أبناء من؟ عبد مناف. أما بنو هاشم قال ابن قدامة في المغني لا نعلم خلافا في أن بني هاشم لا تحل لهم الصدقة المفروضة، قال لا نعلم فيه خلاف. راجع المغني في المجلد الرابع، انتبه الآن في بني هاشم، لأننا سننتقل في المطلب، واضح؟ وكذلك في نوفل وفي عبد شمس، أما في نوفل وعبد شمس فإنهم لا يعطون كما سيأتي، والخلاف حصل في المطلب. قال لا تحل لهم الصدقة المفروضة،